وهو صحيح عند طائفة من العلماء بتوسع في التصحيح بالاعتبار والشواهد. ومن أهم الأوجه في ترجيحه أن عمر رضي الله عنه كما ذكر كان يعلمه الناس في الفرض، وأما الاستفتاحات الأخرى فكان يفعلها عمر رضي الله عنه في النوافل في صلاة الليل ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. واتباع عمر رضي الله عنه في مثل هذه المسألة ظاهر، لأنه من أكبر الصحابة من جملة الصحابة، ويرى ما لا يرى غيره لكثرة صحبته النبي عليه الصلاة والسلام، سيما أنه لم ينقل خلاف هذا عن بقية الصحابة. وأما الدعاء الذي فيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي ففضل عليه سبحانك اللهم وبحمدك، مع أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعاء، والدعاء فيه الاحتياج ومقام الثناء على الله جل وعلا، كما يقول ابن تيمية في تلك القاعدة: أرفع وأعظم. ولهذا كانت الفاتحة أكثر الفاتحة ثناء على الله جل وعلا، فالثناء على الله جل وعلا أفضل من الدعاء، خاصة في هذا الموطن الذي فيه الافتتاح والإقبال على الله جل وعلا، فيقبل عليه ويستفتح الصلاة بالثناء عليه سبحانه وتعالى والإقرار له بالوحدانية وبما يشتمل على أحب الكلام إليه، وهو تنزيهه جل وعلا عن النقص وإبعاده عن النقائص بجميع أنواعها، وإثبات أنواع الكمالات، تحقيق معنى العبودية له جل وعلا. المقصود أن هذه الاستفتاحات واردة جميعا، وفضل سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، لأنواع من التفضيل ذكرها لك ابن القيم هنا وابن تيمية والإمام أحمد، وأكثر أهل الحديث يؤيدون هذا الترجيح، أو يعني يقولون بمثل هذا الترجيح. هل يسوغ الجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باعد بيني وبين خطايا؟ جاء في حديث لكنه معلول أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولا يصح، قد ذكره ابن أبي حاتم فيما أذكر في العلل، والعلماء يقولون لا يجمع بينهما، وإنما يقول هذا تارة وهذا تارة إن شاء، ومع أن الأفضل الاستفتاح بالثناء على الله جل وعلا. وهكذا لو أراد أن يستفتح في الفرض بأكثر من صيغتين مما ورد فإنه يقال ليس هذا في المشروع، فإما أن تقول هذا وإما أن تقول هذا، أو تنوع تارة هذا وتارة هذا. أما الجمع بين عدة استفتاحات فذا خلاف الوارد. وأما صلاة الليل ففيها سعة، إن شاء أن يتوسع الثناء والدعاء في استفتاح الصلاة، فالأصل في صلاة التطوع السعة فيها. نعم، نكتفي بهذا.
ما ثبت بنفسه قاعدة
كيف؟
ما جاء ورده نفيته بالفرض.
والله هذا قالها بعض العلماء لكن ليست متفقا عليه، ذهب إليها بعض العلماء وخاصة الشافعية ومن نحى نحوهم، وقد ذكرت في بعض الكتب مثل فتح الباري وبعض شروح الحديث، لكن ليست متفقا عليه، وعندي فيها وقت فيها تأمل، لأنه ليس كل المسائل التي صلحت في النفل تصلح في الفرض، في محل تأمل، ما أظنها تستقيم في كل شيء.
الشيخ
نعم، هو المقصود إلا بدليل. يعني لكن ما نعم
بالعكس هذا ما
كيف ما ثبت في الفرض ما في شيء في الفرض أضيق من النفي هذا اللي رواه الترمذي أنها مظلومة فيها أقول فيها بحث اللي رواه الترمذي بس راجعها راجعها وحلها
وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر بالتفسير أكثر مما يجهر بها ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح وهذا موضوع يستدعيه
موضع وهذا
موضع يستدعي مجلدا ضخما وكانت قراءته مدى يقف
أما الحمد لله أما قراءة البسملة فإن البسملة آية وهل هي آية من كل سورة أو هي آية في فواتح السور وليست من السورة آية في أول كل سورة أو للفصل بين السورة والتي قبلها وليست من السورة أو هي ليست بآية أصلا هذه أقوال لأهل العلم والصحيح منها أنها آية وليست آية من السور والقراء يختلفون في ذلك في عد البسملة مع الآية وإن كان أكثرهم على أن البسملة آية من الفاتحة لذلك يدخلونها في العد وآخرون يقولون ليست كذلك المقصود أن البسملة البحث فيها طويل جدا والعلماء بحثوها كثيرا لأجل الخلاف في الجهر بها وفي عدم الجهر وهي آية من القرآن بالاتفاق ولذلك تقرأ كما تقرأ أي آية أخرى في أول السور لكن هنا في الفاتحة بخصوصها هل يجهر بها أم لا يجهر الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم أعني جمهور الصحابة وعليه أكثر الأئمة أنه لا يجهر بها والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث صحيح صريح أنه كان يجهر بالبسملة في أول الفاتحة في أول السور وإنما كان يبدأ قراءته أو يستفتح قراءته ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا يعني أنه كان يقرأها ولم يكن يلغيها يعني لم يكن يبدأ بالحمد دون البسملة لكن لا يعني أنه كان يجهر بها ولهذا صار الصواب في المسألة أن عدم الجهر بها هو السنة وأن الجهر بها مخالف للسنة وأن الصحيح من مذاهب العلماء أنها تقرأ سرا حتى في صلاة الجنازة ولا يجهر بها. أما الاستعاذة في قوله وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح الذي مر تكون بهذه الصيغة أو بصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يزيد عليها من همزه ونفخه ونفثه. والاستعاذة تكون في أول قراءة، يعني في أول ركعة من الصلاة، ولا يكررها في كل ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه كان يكرر. ثم إنه سمى جل وعلا، سمى الله جل وعلا الصلاة قراءة، فقال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فجعل الصلاة صلاة الفجر كلها قراءة وقرآن. وإذا قرأ أو دخل في القرآن فإنه إذا أراد القراءة يستعيد مرة واحدة، وهذا هو الصحيح أنه لا يكرر الاستعاذة، بل يكفي أن يستعيد في أول ركعة. وهذا يؤيده أيضا معنى الاستعاذة، وهو أنه يدخل في القراءة ممتثلا لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحصل الاستعاذة في الموضع الأول، وما بين القراءة والقراءة ذكر ودعاء، وهو لا يقطع تمام القراءة ولا يقطع صلتها، لذلك لا يعتبر فصل ما بين قراءة القرآن في الركعة الأولى وقراءة القرآن في الركعة الثانية بأجنبي من الأذكار أو يفصله عن استمرار القراءة، فهو في قراءة القرآن في المرة الأولى ويكفي. والقول الثاني أنه يكرر، لأن لكل ركعة ما يقصها. قالوا إذا فسدت الركعة فإنها لا تبطل الصلاة، وإنما تبطل الركعة فيعيد ركعة، وهذا يدل على أن الركعات لا ينبني بعضها على بعض، وهذا تعليل لكنه ليس بوجيه كما ترى، وظاهر السنة مع ظاهر التعليل والدليل يدل على عدم التكرار. إذا كانت الصلاة واحدة ولكنها قسمت إلى ركعات مثل صلاة الليل أو راتبة، راتبة أربع، أو صلاة الليل يصلي 11 أو أكثر أو 9 أو 7، فهل يستعيد في كل ركعة، في كل تسليمة، في كل ركعتين على اعتبار أنها مستقلة، أم ينبني بعضها على بعض ويكفي الأول، سيما إذا كان لا يفصل ما بين الصلاة والصلاة بشغل يخرجه عن مقصودها؟ الأظهر أن الصلاة تعتبر صلاة واحدة، لأن الله جل وعلا جعل صلاة الليل واحدة، فقال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، وقال في الآية الأخرى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فجعلها كلها نافلة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في أول ركعة من صلاة الليل ولم يكرر، وهذا يدل على أن الصلاة وإن تعددت ركعاتها فإن مبنى بعضها على بعض. ولهذا يقال في الوتر مثلا أوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشرة، ولو قصر، ولو كان يصلي ركعتين ويسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي ثنتين ويسلم، لكن يقال أوتر بسبع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل، ومع ذلك قال عائشة كان يوتر بإحدى عشرة، وقال كان انتهى وتره إلى سبع، ونحو ذلك من الأدلة. فلهذا الظاهر في صلاة الليل أنه مبناها على أنها صلاة واحدة، يستفتح لها استفتاحا واحدا ويستعيذ مرة واحدة. فإن أراد أن يكرر هل له ذلك؟ نقول نعم، لأنه ليس ثم ما يدل على عدم التكرار مع اتصال الركعة، لكن ظاهر السنة أنه يبني بعضها على بعض، والله أعلم.
فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوتا. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. وكان له سكتان، سكتة بين التكبير والقراءة. وعنها سأله أبو هريرة وكان له سكتان، وكانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه.
هنا كانت قراءته مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته، يعني أن الفاتحة كان يقطعها عليه الصلاة والسلام، يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم يقف، مالك يوم الدين ويقف، وهذا هو الأفضل. وإذا وصل فلا بأس، لأن أصل الصلة جائز وليس بمنهي عنه. أما قول آمين فإنه سنة، وهي ليست من الفاتحة كلمة آمين، لأن معناها اللهم استجب لما دعونا، فيدعو بها الإمام والمنفرد والمأموم. فإذا كان الإمام يجهر بالقراءة فمتى يقول المأموم آمين؟ هل إذا فرغ من ولو ضالين، أم إذا سمع الإمام يقول آمين؟ اختلف العلماء في ذلك، وذلك لأن المسألة فيها حديثان. وأما الأول فإنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال ولو ضالين فقولوا آمين، إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فدل هذا الحديث على أنه يقول آمين بعد فراغ الإمام من قوله ولا الضالين، على ظاهر لأنه رتبه بالفاء، وإذا قال ولا الضالين فقولوا، يعني مباشرة بعد، ولم يقل انتظروا حتى يقول آمين إلى آخر. هذا هو القول الأول في المسألة. أما القول الثاني فهو أنه يشرع في التأمين بعد شروع إمامه فيه، وذلك لدلالة الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضا، وإذا أمن فأمنوا، أمن فأمنوا، يعني إذا قال آمين كما في الرواية الأخرى، وإذا قال آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فيدل على أن المأموم يشرع في التأمين بعد شروع إمامه فيه، وهذا هو الأرجح، لأنه فيه الجمع بين القولين، هذا والقول الأول. طبعا هذا في حق الإمام الذي يعلم أنه يقول آمين، أما إذا كان الإمام لا يقول آمين جهرا فإن المأموم يقول آمين، يبتدئ بها بعد انتهاء ولو ضالين. إذا كان يعلم أن هذا الإمام يقول آمين فإنه ينتظر حتى يبدأ بآمين ثم بعد ذلك يقول آمين بعده مباشرة، يعني بعد شروعه في آمين وليس بعد فراغه منه. نعم، آمين دعاء فيفصل بينها، يعني ما يقول ولا الضالين آمين، يعني يصلها بالفاتحة، هي يعني ليست من الفاتحة. إذا أراد أن يقول قل ولا الضالين آمين، يعني انتهى الفاتحة بسكونها ومدها، بعد ذلك يقول آمين دعاء، لا يفصلها بالفاتحة لأنها ليست من الفاتحة، ليست من القرآن، هي دعاء. والجهر بالتأمين هو السنة خلافا للحنفية الذين يرون أن التأمين لا يجهر به. الحنفية يرون أن التأمين دعاء، والأصل في الدعاء الإسراء بقوله تعالى ادعوا ربكم فضرعا وخفيا، ويدخلون التأمين في أن الدعاء المشروع فيه هو الإسراء، ويضعفون الأحاديث الواردة في الجهر ويحملون الأحاديث التي ذكرنا على الإسراء، تقول آمين سرا، إذا قال ولا الضالين تقول آمين سرا، هذا ليس بجيد. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على الأذان والتأمين. وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أحاديث فيها في إسنادها بعض الشيء أنهم كانوا إذا أمنوا سمع التأمين من خارج المسجد أو كان له رجة مسجد، وهذا صح عن الصحابة فيما بعد، لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحضرني ليس بثابت. لكن الأول أن اليهود تحسد، هل اليهود يحضرون الصلاة؟ لا يحضرون الصلاة، فآمين يدوي بها المسجد ويسمعها من خارج المسجد كما هو معروف. أيضا بلال رضي الله عنه كان يقول، كان يقيم عند باب المسجد كما هو معروف، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين. وهذا يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم آمين يتابعه فيها أو يقوله بعده المأمومون. وبلال يريد أن يدرك تأمين الصحابة بعد تأمينه، والأدلة على هذا معروفة في الخلاف مع فقهاء الحنفية. نعم، الأذان هو الإعلام، إعلام من خارج المسجد بدخول وقت الصلاة. لهذا كانت السنة أن يؤذن على ظهر المسجد، وهكذا كان بلال بن أم مكتوم، فهذا ينزل وهذا يطلع مثلا، أو هذا إذا طلع أذن إلى آخره. الأصل في الأذان ما يقال خارج المسجد، يعني يكون في مكان مرتفع ليعلم من حول المسجد بدخول وقت الصلاة ويدعى الجميع إلى الصلاة. كان سابقا قبل مجيء الميكروفونات هذه يؤذنون في المنارة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثم منارة، كان يؤذن على ظهر المسجد أو على ظهر بيت مجاور إعلام الناس. لما جاءت المناير بعد ذلك صار يصعد على المنارة لتكون أبلغ، لما كثر الناس يكون أبلغ انتشار الصوت. ثم لما جاءت الميكروفونات الآن جعلت الميكروفونات على المناير لتؤدي الدور نفسه، ويكون المؤذن يؤذن في داخل المسجد اكتفاء بالمقصود وهو إيصال الصوت من مكان عالٍ للناس. أما الإقامة فظاهر أن السنة فيها أن يقيم عند الباب ولا يقيم المؤذن في مكانه، لكن صار هناك عرف، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فقدوا. إذا سمعتم الإقامة كيف يسمعونها وهم في داخل المسجد؟ وقوله وأنتم تسعون هذا يدل على أنهم بعيدين، على أنهم بعيدون، أنهم يحتاج إلى سعي، معناه يركضون فإذا كانت في داخل المسجد في البعيد لا يسمع، هذا يدل على المعروف الأذان أنهم كانوا يؤذنون عند باب المسجد. والآن مع الميكروفونات خلاص حصل المقصود، لأنه إذا أقام في الميكروفون أبلغ الناس واكتفي بذلك. وفي قول آخر لبعض طلبة العلم أن أصل الإقامة لا تشفع في الميكروفونات، وإنما الأذان فقط، وأما الإقامة فهي لمن داخل المسجد دون من هو خارج المسجد، إنها إعلام الحاضرين بالقيام إلى الصلاة. لكن هذا فيه نظر، وكما ذكرت لكم أنها إعلام للبعيد. في بعض طلبة العلم ألف رسالة في هذا معروف، أي قول أول ولا الضالين بعد ولا الضالين، ما احنا فرق، نقول هذه بتدخل فيها، والموافقة لا تعني الموافقة من أوله إلى آخر، الموافقة لا تعني المساواة، ما تكون استعادة للقرآن، تكون ذكر ثاني. الاستعادة اللي بحثناها اللي هي مأمور بها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أما اللي تسأل عنه هذا بحث آخر، يعني هل له أن يذكر الله بذكر آخر غير لوارد؟ لو عمل لم يعتمد، لكن الأحسن أنه ما يدخل في الصلاة إلا الأذكار الواردة.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه: كان له صلى الله عليه وسلم سكتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثا، والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراث النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تفضيلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث، وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حصين، ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه، وسمرة هو ابن جندب، وقد تبين لذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب، وقد قال حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا قرأ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض طرق الحديث فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمزمل، واللفظ الأول مفسر مبين. ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة، وإذا قال ولا الضالين،
على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران فقال: حفظناها سكتة. فكتبنا إلى أبي بن كعب للمدينة، فكتب أبي أن قد حفظ سمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قال ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراس إليه نفسه. ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها.
التي كان عليه الصلاة والسلام يسكتها، فإن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت له سكتتان كما سمعت، والثالثة فيها الخلاف. والسكتة الأولى متفق عليها، وهي التي بين التكبير وبين شروعه في القراءة، لأن أبا هريرة سأله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث. فهذا ظاهر، وهو محل اتفاق بين أهل العلم في استحباب هذه السكتة وفي استحباب استفتاح الصلاة بأحد أدعية الاستفتاح التي مرت معنا. أما السكتة الثانية فأين موضعها؟ كما سمعت من أهل العلم من قال إنها بعد فراغه من القراءة، وهذا يشمل القراءة الواجبة وهي الفاتحة، والقراءة المستحبة التي هي بعد الفاتحة، وهذا يعني أنها قبل التكبير للركوع. ومنهم من قال السكتة هذه تكون بعد الفاتحة وقبل القراءة، لأنها قراءة ثانية، لأنها فسرت بأنه إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين سكت. والقول الثالث أن السكتات ثلاث، وأن السكتة التي بين الفاتحة وما بين السورة التي بعدها، هذه السكتة مشروعة، إما مستحبة وإما واجبة. وتكون مستحبة لأجل ما جاء في الأحاديث التي ذكرت بأن سكتته كانت بعد قول ولا الضالين، وتكون واجبة لأن قراءة الفاتحة واجبة، فيجب والإنصات للقرآن إذا قرأ الإمام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يكون هذا السكوت ما بين الفاتحة والقراءة من الإمام يكون واجبا حتى يقرأ المأموم الفاتحة. وهذا يذهب إليه جماعة من أهل العلم، وخاصة الشافعية والحنابلة، في أنه تكون سكتة، والشافعية يوجبونها، وبعض الحنابلة أيضا يجعلها واجبة أو متأكدة وإن لم يقل بوجوب قراءة الفاتحة أصلا. وابن حجر رحمه الله ذهب إلى الوجوب وأكد عليه في الفتح لأجل ذلك، وقال: يترجح أو معنى كلامه أنه سيترجح أن يكون السكوت بعد الفاتحة لأجل أن قراءة الفاتحة واجب. وأما ما سمعت من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله في أنه يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام حتى في السكتة الأولى، يعني إذا قرأ الاستفتاح فإنه تقرأ فيها الفاتحة، هذا ليس بصحيح، يعني ليس هو بالصحيح، وإنما قراءة الفاتحة واجبة ولا بد أن تكون بعد إتيان الإمام بها، لأن الواجبات في الصلاة تكون بعد فعل الإمام لها أو بعد قوله لها إذا كانت في جهر. التكبير الثاني ما يكون إلا بعد الإمام، وكذلك الشروع في التسبيح ما يكون إلا بعد الإمام، يعني لأنه يكون قد ركع قبل وسجد قبل إلى آخره. فالأصل في ذلك قول عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا. وعم ذلك قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وسبق الإمام بالقراءة الصحيح فيه هو أن لا يسبق الإمام بقراءة الفاتحة بل يؤخرها بعده، هذا كله على القول بأن قراءة الفاتحة إذا جهر الإمام أنها واجبة، وأما إذا كانت مستحبة فيقرأ ما تيسر أو تركها فلا شيء عليه. إذا تحصل من ذلك من السكتات كما ذكر ابن القيم هنا أنها واحدة بالاتفاق، والثانية والثالثة فيها خلاف أين موضعها، ويكبر الخلاف في السكتة التي بعد الفاتحة عند من قال بوجوبها، يعني بوجوب السكتة هذه حتى يتمكن المأموم من امتثال الواجبين، واجب قراءة الفاتحة وواجب الإنصات إذا قرأ الإمام. شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة ومنهم ابن القيم لا يذهبون إلى أن إذا تحصل من ذلك من السكتات كما ذكر ابن القيم هنا أنها واحدة بالاتفاق، والثانية والثالثة فيها خلاف أين موضعها، ويكبر الخلاف في السكتة التي بعد الفاتحة عند من قال بوجوبها، يعني بوجوب السكتة هذه حتى يتمكن المأموم من امتثال الواجبين، واجب قراءة الفاتحة وواجب الإنصات إذا قرأ الإمام. شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة ومنهم ابن القيم لا يذهبون إلى أن الفاتحة بعدها سكتة، وإنما السكتة قبل الركوع، ويجعلون أنه يصل يعني بعد قول آمين يسكت سكتة خفيفة جدا ثم يبدأ القراءة بعدها. نعم أنه يذكر الأقوال اللي هو هذا ظهر من حيث الترجيح، لكن من حيث مذهبه يعني ترجيح الروايات مو كفق حيث الحديث والحديث. نعم نعم هو كبر فعل التكبير فعل ولا قول؟ إذن كيف يعني؟ لا مو بركن، لا التكبير مو بركن، الركن التكبير في الإحرام فقط، تحريم أهم، بقية التكبيرات واجبة. ما فهمت وش الوجهة، أنا أعلم هذه وجهة بعض أهل العلم معروفة، لكن هل هي مقنعة أو ما هي بظاهر؟ وإذا أصل الإمام يؤتم ما دام أنه بيقرأ فأنت تتابع تقرأ بعده، بيكبر تسمع تكبيره بتكبر بعده، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما مثل التسبيح وقول رب اغفر لي وقراءة التحيات هذه خفية، الخفي ما يلزم فيها، كيف تتابع في شيء خفي؟ لا يمكن إلا أن تتابعه في الفعل، متابعتك إياه في الفعل تعني أنك تبدأ بعده، هذا بل نعم اقرا
فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية بنحو 60 آية إلى 100 آية.
60 بنحو
ستين آية
نحو لازم من النحو للنحو
بنحو 60 آية إلى 100 آية. وصلاها بسورة الروم وصلاها بإذا الشمس كورت وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما وصلاها بالمعوذتين وصلاها بالمعوذتين وكانت السفر وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام من تنزيل السجدة وسورتها الأتى على الإنسان كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة وحدها في الركعتين وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم. ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة. فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة في سورة قاف واقتربت وسبح والغاشية.
هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أنه كان يطيل القراءة. هذا الهدي الذي كان عليه أغلب قراءته عليه الصلاة والسلام من 60 إلى 100 آية. وكان يقرأها من طوال المفصل وربما قرأ من غير طوال المفصل. 60 إلى 100 آية هي في قدر في نحو 10 دقائق إلى ربع ساعة يعني من جهة القراءة. وربما قرأ من أواسط المفصل وربما قرأ من قصار المفصل لكن ليس هو الأصل. أما قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها قراءة المعوذتين هذا كان في السفر. وقراءة إذا زلزلت في الركعتين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. قال الراوي لا ندري هل نسي أم فعلها عمدا عليه الصلاة والسلام وليست مما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلها مرة. فليس من السنة أن يقرأ بها الإمام في الحضر عامدا ويكرر ذلك في الصلوات. يصلي كل أسبوعين أو كل أسبوع يقرأ إذا زلزلت في الركعتين ويرى أن هذا سنة. هذا خلاف السنة. والسنة في ذلك أن هذا جائز وليست هي السنة التي حافظ عليها وإنما فعلها عليه الصلاة والسلام في سفر لعارض وهذا يدل على الجواز. أما فعلها في الحضر أو تكرار ذلك هذا ليس موافقا لما عليه أكثر الأحاديث في أنه كان يطيل القراءة في الحضر عليه الصلاة والسلام. وسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان أهل العلم متفقون على أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة أنها سنة لأنه ثبت بها الحديث الصحيح وهذا محل اتفاق وإجماع. لكن اختلفوا هل يجزئ عن كل سورة بعض السورة، أم أنه إما أن يقرأها كاملة أو أن تترك إلى غيرها؟ على قولين. الأول وهو الذي ذكره ابن القيم ومال إليه، أنه أن السنة في قراءة السورتين كاملتين، فليست السنة في قراءة بعض السورة، سورة ألف لام من تنزيل السجدة، ثم سورة هل أتى على الإنسان، يقرأ بعض هذه وبعض هذه. أو يقولون ليست السنة أنه يقرأ سورة من السورتين ويقسم ذلك على الركعتين. والقول الثاني أن القاعدة الشرعية أنه يأتي الإنسان فيما أمر فيه بما يستطيع، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا كان في قراءة هاتين السورتين بطولهما فيه مشقة على المأمومين، خاصة بعض الأئمة، لا تكون قراءته حذرا، لا تكون سهلة عليه، فربما قرأ سورة السجدة وسورة الإنسان وطول عليهم جدا لأجل طول قراءته أو لعدم إجادته الحفظ أو نحو ذلك مما يطول عليهم. والأصل في الصلاة أن يراعي حال من وراءه. فأخذوا من قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والأصل أن الإنسان يأتي من السنن بما يستطيع، أن له أن يقرأ بعض هذه وبعض هذه، يعني من أولها، من أول ألف لام من تنزيل، ثم من أول الإنسان أو نحو ذلك، لأن فيها إبقاء على السنة، على بعض السنة، وفيها تذكير بأن هذا قراءة السورتين من السنة. أما السجدة فلم تخص فجر يوم الجمعة بسجدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ ألف لام من تنزيل السجدة، ما قرأها لأجل أن فيها سجدة، ولكن كما ذكر ابن القيم لأن سورة السجدة فيها ذكر المبدأ خلق الإنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ، وفيها ذكر حال عباد الله المؤمنين وكيف أنهم يخبتون لربهم ويقومون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وفيها ذكر المآل والفتح والحكم ما بين المؤمنين والكفار، وما يكون في يوم الجمعة من المبدأ، ما كان من المبدأ وما يكون من الختام وقيام الساعة إلى آخر ذلك كما ذكر ابن القيم. فليس المقصود منها السجدة، ولذلك ليس من السنة أن يقرأ سورة فيها سجدة، هذا مخالف للسنة. مثلا يقرأ بدالها سورة العلق، يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق لأجل أن يسجد، أو يقرأ وسط سورة مريم لأجل أن يسجد ونحو ذلك، فليس السنة في السجود، إنما السنة في قراءة السورتين جميعا. لا، في الفريضة لا تمسك المصحف. من هو اللي يمسك المصحف؟ لا، في الفريضة لا تمسك المصحف، لأن أخذ المصحف في الصلاة جاء عن السلف بقلة في أنه يمسك في النفل. أما في الفرض فليس من السنة وليس من هدي السلف، وإن كان لا يبطل الصلاة لكنه يفعل، لا ما يفعلها، يقرأ ما تيسر مما يحفظه، يأخذ مصحف معه في الفريضة، يعتاد على ذلك، إذا كل فجر يأخذه في الفريضة كل يعني ونحو ذلك، هذا يفضي إلى أن لا يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. إيش؟ إذا ما استطاع أنه يكمل، مو يعني خفيف كحه ولا جاه، يعني فإذا ما استطاع أنه خذته سنة فركع، يعني أنه ما استطاع أنه يكمل، أو جاء شدة بكاء، شدة بكاء ما استطاع أنه يكمل يركع،
حتى لو كان
يعني مو مجرد البكاء مجرد الكحة. نعم. إذا سبقه بطل هذا الركن الذي سبقه فيه، يعني إذا ركع قبله ركوعه هذا باطل، فيجب عليه أن يرجع ويتابع الإمام، مثل سهى وركع والإمام ما بعد ركع ثم ركع الإمام، يجب عليه أن يرجع يقوم لأن السهى غلطه ثم يركع بعد الإمام، لأن أحوال المأموم مع الإمام أربعة أحوال، إيش هي؟ المتابعة والموافقة والمخالفة والمسابقة. إذا سابق فركع قبله أو كبر قبله أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه أن يرجع فيأتي بما فاته من الواجب بعد الإمام أو ما فاته من الركن بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت الركعة، الركعة التي سبقه فيها تبطل. كيف؟ لا، الفاتحة لا، الفاتحة فيها خلاف ما يدخل فيها.
من يكمل السيد يوم الجمعة
هو هذا على القول الثاني ما في شيء، على القول الثاني أنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لا بأس، ما عندي ما عندي شيء. لا لا، هذا واضح اللي بعده جبت شيء فيه وشو عنه في ايش في اي جزء
اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. مسألة رفع اليدين عند تكبير صفة الأصابع عند رفعها، فيما اطلعت عليه تبين لي أن هناك العلماء أقوال ثلاثة، الأول رفع اليدين ممدودة الأصابع مضمومة وهو المذهب عند الحنابلة قال في الإنصاف عليه الأصحاب، الثاني رفع اليدين مع تفريق الأصابع وهو مذهب جمهور الشافعية وقطع بعضهم لأنه المذهب كما في المجموع النووي ورواية عن أحمد، الثالث وحكى النووي عن غزالي أن الشافعية أنه لا يتكلف الضم ولا التفريق بل يترك منشور على هيئتها، وقد نقل في فتوة الأحمد عن السعاية في النقاية لبعض العلماء الحنفية قوله غير مفرج الأصابع ولا ضم، أي لا يتكلف في تفريج الأصابع عند رفع اليدين ولا في ضمها بل يتركها عند الرفع كما كانت قبله. الأدلة لم أجد فيما بحثت فيه من المراجع غير دليل واحد في هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرج عدد كبير من الأئمة منهم أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بن خزيمة وابن حبان والحاكم والطيالسي والداري والطحاوي والبيهقي، وروايات بعضهم مثل بعض وربما اختلفت بعض ألفاظها. فأما دليل الحنابلة فلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا، وأما دليل الشافعية والرواية الأخرى عن أحمد فلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. والقول الثالث لم أقف لهم على استدلال بدليل، ولكن قد يستدل لهم برواية الحديث التي من طريق أبي عامر العقدي كما سيأتي. واللفظ الأخير الذي فيه نشر أصابع له عدد من العلماء وخطأ أوراويه يحيى بن يمان بن يمان قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه. قال أبي إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم وهذا باطل، انتهى من عين الحديث. ونقل المبارك فوري بالتفع عن ابن أبي حاتم أنه قال في حديث يحيى هذا، قال أبي وهم يحيى إنما أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدى، كذا رواه الثقات من أصحاب أبي جد، انتهى كلامه. قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله فيما نقل عن الترمذي رحمه الله لما ساق لفظ المد قال وهذا صح من حديث يحيى بن يمان، وحديث يحيى بن يمان خطأ. وقال الترمذي لما ساق حديث يحيى بن يمان حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد من عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدى، وهو أصح من رواية يحيى بن يمان وأخطأ يحيى في هذا الحديث، انتهى.
نعم.
قال بارك فوري في شرح العبارة الأخير المراد بقوله أصح الصحيح، يعني أن رواية من روى باللفظ كان إذا دخل الصلاة رفع يديه مدى صحيحة، ورواية يحيى بن يمان مذكورة فإنها غير صحيحة بل هي خطأ. قلت إذا تبين أن لفظ نشر أصابعه خطأ فقد سقط الاستدلال به لمن استدل به على التفريق بين الأصابع، وبقي لفظ المد هو الصحيح. ولفظ المد وإن كان لا يدل على التفريق فإنه أيضا غير واضح الدلالة على ضم الأصابع، ولم أرى فيما وقفت عليه ممن روى الحديث بهذا اللفظ والذين بلغوا العشر أو يزيدون وما يفسر المد بالضم، بل ورد تفسير المد من طريق أبي عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن وتركهن الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مده، وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها، وقال هكذا أران بن أبي ذر. قال أبو بكر وابن خزيمة وأشار لنا يحيى بن حكيم ورفع يديه فرج بين أصابعه تفريجا ليس بالواسع ولم يضم بين أصابعه ولا بعد بينها رفع يديه فوق رأسه مدى الحديث أخرج ابن خزيمة. وهذا التفسير لم يأتي إلا من طريق أبي عامر العقدي. فائدة في سبب تقطيع بعض الأئمة حديث يحيى بن يمان
يكفي. لكن بقي شيء وهو في المصنفات فعل الصحابة هل فيه ما يدل على أحد القولين أو الأقوال؟ هي تؤكد لك التفسير أنك إذا بحثت في فعل الصحابة في السلف يبين لك تفسير الحديث. وهو مثل ما ذكرت لكم سالفا الأظهر أنه تكون على حالها يعني لأنه لم يدل دليل على مشروعية الضم لأن الأصل أن تكون على حالها. فإذا قلنا تضم هذا زيادة تحتاج إلى دليل. إذا قلنا تنشر هذه زيادة تحتاج إلى دليل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه المد يعني ما يكون ما تكون معقوفة اليدين أو مقبورة إنما مدها ولم يثبت النشر ولا الضم فيبقى على أصله أنه لا يقال بهذا ولا لا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. يبقى تزيد على البحث بحث جيد جزاك الله خير فتزيد عليه بس مراجعة المصنفات ومذهب المالكية ما وجدتها في الموطأ ما فيه ما أذكر الموطأ كان فيه شيء أو تراجع زيادة نعم نقرأ
شيخ
لا نشر الأصابع إيه تفريج الأصابع وضم الأصابع النشر نشرها هكذا يعني تكون مفرقة. طبعا النشر يحمل على القبض يعني مع خلاف القبض هكذا نشر هذا قبض وهذا نشر صحيح لكن هنا ما أخذوا برواية المد هو خلاف القبض أخذوا برواية النشر يعني تفريج. هذا نذهب الشافعية كما ذكر. اقرأ.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا لصالح منه. وأما الظهر فكان يزيل القراءة فأمننا فتقرب أبو سعيد في آل صلاة الظهر فقال. وأنه قرأ فيها بكتاب مدخل قال وهي كلها آثار صفات مشهورة انتهى. وأما المداومة فيها على قراءة الحصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال ما لك تقرأ في المغرب بالحصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول الطولين. قال قلت وما تقولون لي؟ قال الأعراب وهذا حديث صحيح رواه مسلم. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في مغرب بسورة الأعراف وقرأها كركعتين. فالمحافظة فيها على الآية البصيرة والسورة الانفصال المفصل خلاف السنة وهو فعل موال في الحكم. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون ووقف لمعاذ فيها بالشمس والمصابة وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحملا. وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عبد بن عبد فأعادها لهم بعدما مضى من الليل معاذا وقرأ بهم للبقرة. ولهذا قال له أفتاهم أنت يا معاذ؟ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتين الجمعة والمنافقون.
هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته للناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء لخصه العلامة ابن القيم رحمه الله فيما ذكر هنا. والأصل في الصلوات التي يؤم بها الإنسان المسلم غيره الأصل فيها أن يخفف كما قال عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيفة والكبيرة والمريضة وذا الحاجة. وهذا التخفيف اختلف فيه أهل العلم، هل التخفيف المراد منه تخفيف للصلاة بما ورد في السنة أو المراد منه التخفيف بحسب حال المأمومين؟ وهذان قولان عند السلف وعند من بعدهم، حتى الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن صلاتهم سواء في الطول وفيما يقرؤون. والأولى في ذلك أن يقال إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن واحدة في القراءة، ففي الظهر كما سمعت جاء أنه قرأ طويلا وجاء أنه قرأ من المفصل، قرأ بقدر أو بألف لام ميم تنزيل السجدة، وقرأ بما هو أقل من ذلك سبح اسم ربك الأعلى والتين والزيتون ونحو ذلك. وهاتان بينهما فرق في الطول. وكذلك العصر كان عليه الصلاة والسلام يجعل العصر على قدر النصف من قراءته بالظهر إذا طول كما ذكر، وعلى قدرها إذا قرأ من أواسط أو من قصار المفصل. كذلك المغرب كانت قراءته فيها من القصار المفصل، وربما طول كما قرأ الأعراف مرة، كما قرأ الطور ونحو ذلك حميم الدخان. وهذا يتنوع، فإذا كان كذلك كان الأصح أن يفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام أيكم أما الناس فليخفف أنه يخفف يعني من حيث امتثال الأمر على قدر ما ورد في السنة. أما التخفيف الذي لم يرد وإن كان جائزا لكنه على خلاف السنة، كأن يقرأ آية مثلا في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية، أو يقرأ دائما سورة قصيرة جدا في الظهر مثل سورة الإخلاص صورة إن أعطيناك الكوثر أو من القصار جدا في المفصل، وهذا تخفيف لكنه ليس على وفق السنة. ولهذا الصحيح أنه التخفيف مأمور به، والتخفيف لأجل مراعاة الناس، فيراعي الناس بالقدر الأقل الذي وردت به السنة، وهو يكون بذلك امتثل الأمر بالتخفيف ولم يخرج عما ورد في السنة. إذا كان كذلك فهل له أن يطول بعض الأحيان ولا يخرج عن التخفيف؟ الظاهر أنه كما كانت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن قرأ بعض الأحيان أول فإن هذا لا يعني أن الرجل لا يخفف، ولكن الطول هو استدامة إطالة الصلاة. أما إذا كان العادة في حقه أنه يخفف ولكنه ربما ترك تخفيف فقرأ بما هو طويل، قرأ في الظهر مثلا مرة في الأسبوعين، مرة في الشهر طول بألف لام ميم تنزيل السجدة ونحوها، هذا لا يعد تاركا للتخفيف. وهذا هو المتفق مع كلام أهل العلم في فهم السنة في ذلك. ولهذا خالف هذا الأصل طائفتان. الطائفة الأولى نقروا الصلاة، يعني بمعنى خففوها جدا في القراءة قبل أن نأتي للركوع والسجود، سيأتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنهم من أطال جدا حتى تقرأ نصف حزب معه، ربما قرأ سورتين ثلاث من مثلا سورة قاف والذاريات والطور وهو لم يرى. قد صليت مرة مع أحد الأئمة فقرأ في الظهر، قرأت أنا معه الذاريات والطور والنجم ولم يرى. هذا تطويل لم ترد به السنة، هذا خلاف السنة. كذلك سيأتي في التسبيح الإطالة فيه جدا، هذا خلاف المقصود من الإمام. المقصود من الإمامة حصول الجماعة والصلاة والتخفيف على الناس، لأن وراءهم ما وراء من الأعمال. كونه يصلي بقلب غير خاشع أو يكره المقام بين يدي الله جل وعلا، هذا نوع فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ يحصل فتنة. لهذا نقول أن على الجميع الأئمة واللي يصلي بالناس أن يلتزم بالسنة بأنه يخفف بأقل ما ورد في السنة، وإن قرأ أحيانا بما لا يشق مما ورد فلا بأس. لكن سورة الأعراف طويلة، قراءتها تحتاج إلى في المغرب إلى ساعة إلا ربع تقريبا أو نحوها، هذا ليس لأحد اليوم في مثل هذه الأيام أن يقرأ بها، ولا والقراءة بها في المساجد خلاف السنة، وليست القراءة بها في المساجد اليوم من السنة. سبب ذلك أن السنة تؤخذ بمجموعها لا بمفرد. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بطول الطولين يقسمها بين الركعتين، وإنما السنة أن يعرف حال الناس في ذاك الزمان. المغرب عندهم انتهوا من أعمالهم ويهوبونهم إلى بيوتهم، وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم بعده لم يؤثر أنهم كانوا يقرؤون الأعراف في المغرب. وأما اليوم في المغرب وقت عمل ووقت انتشار الناس، وإذا قرأ وهو لا يعلم، المأموم لا يعلم أن هذا المسجد يقرأ بالأعراف، أحدث فتنة لبعضهم، خاصة الآن أكثر الأئمة ما يحسن الحذر في القراءة، يندر من يحسن الحذر أن يقرأ قراءة سريعة أو مع المحافظة يعني فيها حذر. لهذا لم يكن من هدي علمائنا في هذه البلاد من وقت إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أقرب الأوقات إلى وقتنا هذا، لم يكن من هدي العلماء أنهم يقرؤون سورة الأعراف في المغرب مع الناس مثل جماعة، لأن فيها مشقة عليهم وفيها فتنة لبعضهم. لهذا نقول إن المحافظة على السنة هو المقصود، مسلم يحافظ على السنة والإمام يحافظ على السنة، وهذه تكون بالتخفيف وبقراءة ما تيسر مما لا يشق على المأمومين، وكان قد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد قدره. نعم.
وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتين الجمعة والمنافقون كاملتين وسورة تسبح والغاشية. وأما الاقتصار على
أيضا السنة الثالثة التي رواها مسلم في الصحيح أنه كان يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية. النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة ثبت عن ثلاث أنواع من السنة، قرأ الجمعة في الركعة الأولى، قرأ المنافقين في الركعة الثانية، وقرأ سبح في الأولى والغاشية في الثانية، وهذه كانت الأكثر. والثالثة التي رواها مسلم في الصحيح أنه قرأ الجمعة في الأولى وقرأ الغاشية في الثانية. فالتنويع بين هذه الثلاث للأئمة في الجمعة هو السنة. نعم.
وأما الاقتصار على قراءة أواخر سورتين يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه.
يعني يقصد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة والآية التي بعدها، ويا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من آخر سورة المنافق إلى آخرها. لا شك أن قراءة آخر هذه وقراءة آخر هذه ليس من السنة، وهل له أن يفعل ذلك أو يختار سورة أخرى ما يقرأ آخر هذه وآخر هذه، هذا راجع إلى البحث الذي سبق أن ذكرنا لكم حول قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأن السنن التي جاءت هل إذا أتى ببعض القراءة وكان هذا هو المناسب لحال المأمومين أنه يكون قد أتى بما يستطيع ولا يخالف السنة، ابن القيم رحمه الله لا يذهب إلى هذا، يرى إما أن تقرأ السورة على ما وردت أو تقرأ غيرها. وقول آخر لبعض أهل العلم له أن يقرأ ما تيسر مما وردت السنة بحسب ما يناسب الحال. نعم.
وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي قاف وكتار
يعني اقتربت الساعة وانشق القمر إلى آخر. نعم.
وتارة سورتي تسبح والغاشية، وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل لم ينسخه شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود والنحل وليهود وبني إسرائيل ونحوها من السور. ولو كان تطويل
هود ممنوع من الصرف ولا مصروف؟ نعم. اختلفت الحين، هذا مجمع اللغة، هذا ناس يقولون مصروف وناس يقولون لا تفكر تجيت من ناحية القواعد، انت اذكر الآيات، هود تجي منصوب منونة ولا غير منونة؟ ها؟
هدى وردت في الوجه، فإذا هي يجوز فيها الوجه. وإلى عاد أخاهم هودا، هذه منونة معناها أنها أنها مصروفة. والآية الثانية فيها إيش؟ إيش الآية اللي فيها؟ المقصود يجوز فيها الوجهان، هي وكل الأسماء اللي وسطها ساكن حرف علة ساكن من الأعجمية، هذه يجوز فيها الوجهان. فأنتم راجعوا. نعم كمل.
وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنهر وبيوت وبني إسرائيل ونهرها من السور، ولو كان تقليده صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يدفع عن خلفاء الراشدين ويطلع عليها النقارون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بطاق والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا.
بعد وكانت صلاته بعد
وكانت صلاته بعد تخفيفا،
بعد إذا قطعت عن الإضافة تضم كل الظروف هذه، إذا قطعت عن الإضافة تضم. تقول بعد الشيء ثم تقول بعد. وكانت قراءته يعني بعد ذلك تخفيف، إذا قطعت عن الإضافة تقول وكانت قراءته بعد، مثل لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم.
والمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يفيد قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل، وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، هذا في آخر الأمر. وأيضا فإن قبله وكانت صلاته بعد غاية قد ترك ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق، وترك إضمار ما يقتضيه السياق. والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا، هذا مما لا يدل عليه النص. ولو كان هو المراد لم يخف على خلفاء الراشدين، فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم
في إشكال هو المراد صح؟ صح ولا ما يصح؟ إن كان هو المراد وهو لا، إذا كان يعني ذاك، إذا كان هذا التفسير هو المراد وش تصير؟ وليش ما تصير هو المراد؟ هو المشكلة دائما العرب ما يعرفون يجيبون الله، لكن يجيك غير الله. ها طيب والمراد ايش؟ ما شاء الله، ودائما غير العرب هم اللي يكونوا جيدين في اللغة. هو هذه ذكرتها لكم عدة مرات، تسمى ضمير فصل أو ضمير عماد، مثل لو تقرنها بالآيات تفهم، يعني اللي بعدها إذا جاء كان يصير منصوب، مثل وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، وهكذا. في يسمى ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وفي رواية عن سيبويه أنه يجوز على لغة بعض العرب أن تكون مبتدأ وأن يكون ما بعدها خبر مرفوع، تكون الجملة هذه من المبتدأ والخبر لما قبلها.
هو الثاني شيخ هنا هذا
اللي هو
الثاني هو أظهر هنا لأنها اسم كان مغلق، وإذا ظهر اسم كان كان ضمير فصل أظهر ليفصل بين الصفر وبين الخبر.
كيف يعني؟
إذا ظهر اسم كان ليفصل بين أن يكون ما بعد اسم كان خبرا أو صفة يأتي بضمير الفصل، وإذا استفى اتضح المعنى فكان تويد بين الجملة أضبط.
يعني أنت قصدك الضمير ولا إذا ما استفى؟
إذا كان اسم كان ظاهرا سواء كان ضمير أو أنها اسم ظاهر.
هذا شرط مختلف، هذا الشرط مختلف، هو ما لها دليل. لأن ما الفرق بين الظهور والاستتار هنا، أو الظهور وعدم الظهور؟ لأن أصلها هم بنوا على أن هو وهم اللي هو ضمير الفاصل والجماد أتى للفرق ما بين الصفة والخبر، وهذا هل يسلم أو لا يسلم. وبناء عليه جعل البصريين بعض الشروط اللي ذكرها ابن هشام في المغني وذكرها غيره، وبقاها على الدلالة على ما جاء في القرآن، أو في أنه إذا جاء ضمير الفصل فإنه يستوي أن يكون ما قبله ظاهرا أو غير ظاهر.
هل ورد في القرآن ما قبله غير ظاهر وهو ضمير الفصل؟
لا، هو وش الفرق يعني؟ هو ما ورد، بس وش الفرق؟ أنا ما أستحضر الآن، لكن وش الفرق؟
من اسم الفصل ما يفصل بين الخبر وبين الصفة، لكن إذا ما ظهر الاسم ما يحتاج الفصل.
من اللي سمى الفصل؟ أي تتكلم من اللي سمى الفصل؟ سماه البصريون، والكوفيون يسمونه ضمير إيش؟ عماد، لأن الكلام يعتمد عليه، هو لا محل له من الإعراب. على كل حال هذا بحث جيد. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون أما الناس فليقدر، وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الناس صلاة في تمام فالتخفيف أمر مثلي يرجع بنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه لا إلى شهوة المأمور، فإنه صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بأمر ثم يخالف، وقد علم أن من ورائه الكثير والضعيف غدا هذا، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أفضل من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أفضل منها
الأول كويس ما خلنا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتفكير ويأمرنا بالصافات، فالقراءة بالصافات من التفكير الذي كان يأمر به، والله أعلم.
هذا حق، لكن ابن القيم رحمه الله يذهب إلى حسن تطويل الصلاة حتى على المأمومين، وصلاته رحمه الله تعالى كانت مشهودة له في أنه كان يطيل الصلاة في الخشوع، وقد ذكر المترجمون لابن القيم أنه كان يطيل الصلاة سواء الفرض والنافلة، يطيلها جدا، يطيل ركوعها ويطيل سجودها رحمه الله رحمة واسعة، فهو يميل إلى هذا الشيء. والآخر من العلماء وهم الأكثر لا يفهمون هذا الذي فهمه ابن القيم من أن التخفيف على الناس يكون بقراءة الصافات أو بقراءة يوسف وبقراءة سورة هود ويونس ونحو ذلك، بل يرون التخفيف راجعا إلى ما هو الأخف في حق المأمومين مما وردت به السنة. فإذا كان وردت السنة بعدة أصناف يعني بعدد من السنن، فإن الأخف منها هو الذي يجمع ما بين التخفيف وما بين المتابعة السنة في ذلك، وهذا هو الذي ينبغي وأن يحافظ عليه حتى يأخذ الأمر ويأخذ المسلم بالهديين، الأمر بالتخفيف ومتابعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنته العملية. أما قراءة السور الطويلة هذا فيه إشكال على الناس، خاصة الآن ناس يعني قليل منهم من يحسن القراءة يعني بالحدث، يعني يقرأهم بالتجويد وبالمدود وإلى آخره، ما يستطيع معها أن يقرأ يمكن نصف جزء، فضلا عن أنها يقرأ سورة فيها جزء أو ستة أثمان مثل سورة يونس أو هود أو يوسف. ما إذا كان باتفاق ما في، طيب بس مو مأمومين في مسجد، إذا كان بيصلي بناس مثلا في البر، بيصلي بناس في بيته، بيقول بنقرأ بالأعراف، هذا طيب لأنه هو تخفيف لهم، هم أرادوا السنة في ذلك، هذا طيب. لو مجموعة من مثلا الناس أخذوا بهذه السنة وهم محدودون مثلا أما في حج إذا أرادوا أو في مكان في مزرعة أو في بر أو نحو ذلك، أرادوا أن يأخذوا بهذه السنة، هذا طيب لأنه لا ما تترك السنة يعني يعمل بها لأن ما يعدوهم، هذا الحق لهم التخفيف، فإذا أرادوا أن يأخذوا بالأطول من السنة هذا شيء طيب. نعم. إيه. لا إذا كان يقرأ قراءة من هيب قراءة حدر إيه ما يطلع الوقت لأن الأعراف كم هي تقريبا يعني جزء وثمانين تقريبا جزء ثمانين، هذه تحتاج إلى في القراءة المتأنية إلى ثلث ساعة إلى 25 دقيقة وقراءة المتعنية يعني حدر بأنا، إذا كان بيرتلها تقعد أكثر من ذلك ما يطلع لي شيء، ما أظن يطلع لي شيء. اللي بعده قواعد مثل أي بلد إيه فلا في الأسواق ما هو السنة يعني اللي في السوق لا يطول، يداوم على القصار المفصل لا بأس، يعني إنها السنة إنه ينوع يعلم الناس إنها جاء في بعض، لكن هو الإمام قراءته إنه يصلي مثلا مع بعض الأئمة يقرأ الطور كأنها قراءة شخص آخر للشمس والضحى، يقرأ الطور كأنه يقرأ آخر الشمس والضحى والليل بحسب قراءة القرآن. الأصل للناس التخفيف، الأسواق والناس اللي عندهم أعمال أو قريب من مستشفيات أو يصلي مع أطباء أشبه ذلك، هذا يخفف قدر الإمكان، يأخذ بالأقل من السنة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.